أمشي دي
ضمرت للإسلام
أحلى غريدي
أنشدت في الأقدام
أسماء نشيدي
وشيت بالآلام.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في شتى أرجاء إيران، تنديدا بأعمال الشغب الأخيرة ودعما للنظام الإسلامي. الرئيس الإيراني يغادر نيويورك عائدا إلى طهران بعد مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. آلاف الفلسطينيين يلبون اليوم نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس والمسجد الإبراهيمي. أهلا بكم إلى التفاصيل. نظم الشعب الإيراني في شتى أرجاء إيران اليوم الجمعة مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بأعمال الشغب الأخيرة التي قامت بها حفنة من الأوباش انتهكت فيها المقدسات والإساءة إلى القرآن الكريم والعالم الإيراني، إضافة إلى الخسائر التي ألحقوها بالممتلكات العامة. وردد المشاركون في هذه المسيرات شعارات مناهضة للاستكبار العالمي وشعارات أخرى تأييد للثورة ودعما للنظام الإسلامي وإدانة للفوضويين الذين انتهكوا حرمة المقدسات الإسلامية من خلال حرق المساجد والأماكن المقدسة. يذكر أن العديد من المدن الإيرانية شهدت أمس الخميس تجمعات ومسيرات في الأماكن التي وقعت فيها أحداث شغب خلال الليالي السابقة، وأدان هذه الممارسات المنتهكة للحرمات وتدمير الممتلكات العامة والتي أسفرت عن استشهاد 3 من أفراد الشرطة وإصابة 17 آخرين. للمزيد حول التظاهرات المهيبة للشعب الإيراني المؤيدة للثورة والنظام الإسلامي، نستمع إلى الزميل محمد باقري من شوارع العاصمة طهران.
الآن في العاصمة الإيرانية طهران، تحديدا في مركز العاصمة وقرب جامعة طهران، بعد أداء صلاة الجمعة في العاصمة خرج المصلون إلى الشوارع المتاخمة إلى يعني مصلى صلاة الجمعة وهو جامعة طهران إلى شوارع المتاخمة وتحديدا شارع انقلاب إسلامي. وفي هذا الشارع حاليا خرجت وانطلقت مسيرات حاشدة عارمة بمشاركة يعني مختلف الشرائح، الشعب الإيراني من الشباب والشيبة والأطفال والنساء خرجوا في هذه المسيرات. هذه المسيرات خرجت للتنديد للعمليات الشغب التي شهدتها العاصمة الإيرانية طهران وكذلك بعض المدن الإيرانية في الأيام القليلة الماضية. عندما تحدثت مع المشاركين، عدد من المشاركين في هذه المسيرات نقطتين يعني يصرون الكلام عليها، وهي الإساءة للعلم الإيراني من قبل المشاغبين ومن قبل الذين يخرجون ليلا لعمليات الشغب. الإساءة للعلم الإيراني، والعلم الإيراني بحسب هؤلاء هو علم مقدس ويعكس قومية ووطنية الشعب الإيراني، والإساءة إلى العلم الإيراني هو من المحرمات لدى الشعب الإيراني. هذا يعني هذه النقطة الأولى. لكن النقطة الثانية والتي لربما تكون أهم، الإساءة لامرأة في بعض المدن الإيرانية، الإساءة إليها ويعني تدريبها من الحجاب. ما تدريه الشارع الإيراني في هذه المسيرات؟ ويقولون إن كانت يعني حقوق الإنسان، وإن كانت الذين خرجوا يطالبون حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فيعني الحجاب هو من حقوق المرأة ومن حقوق الإنسان، وتدريب امرأة من الحجاب هو أمر محرم ومعارضة مع قانون إلهي وأمر إلهي.
أكد الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي أن التظاهرات المؤيدة للجمهورية الإسلامية والمنددة بالشغب في طهران ومختلف المدن الإيرانية أفشلت المؤامرة المحاكاة من قبل الاستكبار العالمي. وقال أفقهي إن ما حصل من أعمال شغب في إيران هي مؤامرة من صناعات الاستكبار العالمي بدعم من الطابور الخامس، مشيرا إلى أن الطابور الخامس هم مجموعة من المرتزقة على المستوى الإقليمي والداخلي. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
هذه ليست أول مؤامرة يحيكها الاستكبار العالمي مع طابوره الخامس الذين هم مجموعة من المرتزقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي. كانت هناك مظاهرات أكبر من هذه المظاهرات، لكن بخبرة وحكمة وعقلانية القيادة الإيرانية وبوعي وبصيرة الشعب الإيراني وبحبه وولائه لثورته التي قدم من أجل انتصارها واستدامتها آلاف الشهداء، فهذه في الحقيقة المظاهرة تثبت على أن كل مؤامرات الاستكبار العالمي مهما كانت تكتيكاتها، مهما كانت دوافعها، ومهما كانت تحضيراتها، ستبوء بالفشل. وما نشهده الآن الحقيقة من بحر هذا الحضور الجماهيري الغفير سيستمر وسيحبط وسيقضي على هذه الأعمال اللا أخلاقية واللا إنسانية وغير المبررة بحجة أن هناك سيدة إيرانية توفت بشكل يتم الآن التحقيق عن أسباب وفاتها، ولكن ركبوا الموجة المندسين والمدفوعين والمأجورين والتي يستلمون أوامرهم من خارج إيران وقاموا بهذه الأعمال في الحقيقة التدميرية ضد مصالح الشعب، ضد الممتلكات العامة، وضد أمن واستقرار واستتباب المواطنين.
أكد الباحث السياسي نسيب حطيط أن الشعب الإيراني هو في مقدمة المحافظين على الجمهورية الإسلامية التي اختارها، موضحا أن جيل الشباب الإيراني جاء اليوم ليبايع الثورة وهو لم يرها. لنستمع إلى ما قاله الباحث السياسي نسيب حطيط.
هو حلقة من ضمن سلسلة مؤامرات خارجية تقودها أمريكا منذ انتصار الثورة الإسلامية، منذ صحراء طبس إلى الحرب العراقية الإيرانية، إلى كل هذه المحطات. وعند كل محطة سياسية على مستوى المنطقة أو على المستوى الدولي نرى تحريك للشارع، ونحن لا ننكر أن أي شارع في أي دولة في العالم عنده مصاعب معيشية، عنده حاجات، وهذا لما الآن في هذه اللحظة حتى أوروبا تعيش مشكلة الغاز. وبالتالي استغلال هذه المصاعب المعيشية من قبل الإدارة الأمريكية وبعض الأمور المذهبية أو الإثنية أو القومية، تجربة أمريكا مع الثورة الإسلامية ليست تجربة مشجعة على مستوى المساكنة السياسية. وبعد على مشارف أو ضمن مفاوضات الاتفاق النووي التي طالت، لابد من تحريك الداخل الإيراني عبر بعض الخلايا بعد المرحلة الساخنة التي شهدتها إيران باغتيال بعض العلماء الإيرانيين أو بعض القادة العسكريين، لأن أمريكا ترى أن إيران مثلت العقبة الرئيسية مع حركات المقاومة في منطقة الشرق الأوسط لإجهاض المشروع الأمريكي أو على الأقل لعرقلته ومنع تنفيذه من صفقة القرن إلى أمور أخرى. الآن التحالف الروسي الإيراني الصيني بتأليف كتلة شرقية ممكن أن يكون لها القوة الوازنة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المالي وعلى المستوى السياسي، تحاول أمريكا أن تعمل على زعزعة هذه القوة الرئيسية الإقليمية إيران ومشغلتها داخليا. إذا لم يكن بمقدور العدو الإسرائيلي أو أمريكا توجيه ضربة عسكرية مباشرة لإيران، فكي تكون المسألة البديلة هي المشاغلة الداخلية. ولكن كما نجت إيران مع قيادتها وشعبها خلال 40 عاما الماضية من كل هذه المؤامرات، أعتقد أن الشعب الإيراني وليس فقط الحرس أو الجيش أو القوى العسكرية، أعتقد أن خط الدفاع الأول عن الثورة وخط الدفاع الأول عن النظام هو الناس التي صنعت النظام والتي قامت بالثورة. وبالتالي ما نراه اليوم من مظاهرات شعبية مؤيدة للثورة الإسلامية ومستنكرة لأعمال الشغب.
غادر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي نيويورك صباح اليوم عائدا إلى البلاد بعد أن ألقى خطابا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما ألقى رئيسي كلمة في قمة التحول التعليمي في اليونسكو، والتقى ببعض القادة الدينيين وحضر اجتماعا مع متخصصين وخبراء في السياسة الخارجية الأمريكية، فيما التقى بكبار مديري وسائل الإعلام الأمريكية وعقد مؤتمرا صحفيا واجتمع مع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة. هذا وقد التقى الرئيس الإيراني في نيويورك بنظرائه الفرنسي والبوليفي والسويسري والفنلندي والصربي وزيمبابوي ورؤساء وزراء باكستان والعراق واللبنان واليابان وأرمينيا والأمين العام للأمم المتحدة. وتأتي زيارة رئيسي لنيويورك في سياق الجهود المبذولة لتحقيق نظام دولي عادل من خلال التعددية الاقتصادية. شرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه مع نظيرته النرويجية أونيكون هايفوتيدلد مواقف بلاده من المفاوضات الرامية لإلغاء الحظر عن إيران، وقال إن الاتفاق النووي لا يزال في متناول اليد إذا كانت لدى أمريكا الإرادة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق. وفي هذا اللقاء الذي جرى عند هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث وزير الخارجية الإيراني مع نظيرته النرويجية سبل تطوير العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبها شددت وزيرة الخارجية النرويجية على أهمية التعاون بين البلدين، مؤكدة ضرورة تطوير العلاقات الثنائية. التقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني المندوب البريطاني لدى المنظمات الدولية ستيفن هايكي عند هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وأشار باقري كاني خلال الاجتماع إلى عزم إيران الجاد لتأمين المصالح الوطنية للبلاد في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي. في سياق متصل عقد الدبلوماسي الإيراني محادثات أخرى مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وهولندا، شدد فيها على تمسك الجانب الإيراني بالتزامات خطة العمل المشتركة الشاملة. لبى آلاف الفلسطينيين اليوم نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية، وشد المصلون الرحالة إلى المسجد الأقصى من مختلف بلدات القدس والضفة الغربية والداخل المحتل تلبية لدعوات الرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططاتهم بحق المسجد. وبدأ المصلون الاعتكاف داخل المسجد والذي سيستمر حتى نهاية أعياد الاحتلال، فيما لبت أعداد كبيرة من الفلسطينيين في الخليل نداء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي وسط أجواء من الاحتفالات وتقديم الضيافة للمصلين. إلى العناوين مجددا. مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في شتى أرجاء إيران تنديدا بأعمال الشغب الأخيرة ودعما للنظام الإسلامي. الرئيس الإيراني يغادر نيويورك عائدا إلى طهران بعد مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. آلاف الفلسطينيين يلبون اليوم نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس والمسجد الإبراهيمي. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
يا رحمن يا الله
يا
رحيم يا الله
يا
ملك يا الله
يا الله
يا قدوس يا الله
يا الله
يا سلام يا الله
يا الله
يا مؤمن يا الله
يا الله
مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر
يا الله
يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا علي
يا الله
يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السرطانية
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على صعيد الكيان الغاصب لأرض فلسطين المحتلة والأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف به وسياساته الإجرامية داخليا وأقليميا ودوليا. في حلقة هذا اليوم نسلط الضوء على تصاعد الفعل المقاوم للصهاينة داخليا وأقليميا، ونركز بشكل خاص على عملية غور الأردن النوعية التي جاءت في توقيتها ومكانها المناسبين لتثبت إخفاق سياسة كيان الاحتلال القائمة على القمع والتنكيل. عنوان الحلقة: عملية غور الأردن تقضي مضاجع الصهاينة.
أهلا بكم أعزائي الكرام، نحييكم ثانية. يرى إعلاميون أن التطور الذي يحدث في الضفة الغربية، والذي كان أحد تتويجاته وحدة الساحات، والذي توج بالهجوم الفدائي في غور الأردن، جاء ليسقط آخر صورة من صور المشاريع التي كانت تخطط للضفة الغربية لإبقاء السيطرة والاحتلال عليها، كما أرادوا بعد اتفاق أوسلو احتلال بلا تكلفة. ويقول الإعلاميون أن آخر هذه المحاولات كان ما يسمى تقليص الصراع، وهذا ما جاء بنفتالي بنيت الذي لديه فقط 6 مقاعد في الكنيسة رئيسا للوزراء بعدما فشل الحل الاقتصادي، ووجدوا أن هناك فكرة عبقرية، وهي محاولة تقليص الصراع وتخفيف الاحتكاك بالفلسطينيين وقيادة الاحتلال من خلف الستار وتكليف سلطة الحكم الذاتي بالأمر بدعمها وترتيب أمورها، وأيضا تعزيز ما يسمى بالسلطة الفلسطينية ببعض التسهيلات. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أحيي ضيف العزيز الأستاذ أحمد رفعت يوسف، المحلل السياسي من سوريا والباحث بالشأن الإسرائيلي. بداية السلام عليكم أستاذ أحمد رفعت، كيف أسقطت عمليات المقاومين الفلسطينيين في غور الأردن أمن وأمان الصهاينة؟
حتى نستطيع أن نعرف كيف تؤثر المقاومة الفلسطينية في الكيان الصهيوني، وحتى نستطيع أن نعرف كيف أسقطت عمليات المقاومين الفلسطينيين أمن وأمان الصهاينة، يجب أن نعرف بنية هذا المجتمع. فمن المعروف أن قادة الصهيونية العالمية عندما أقاموا الكيان الصهيوني أقاموه على ركنين أساسيين: الأول هو الأمن المطلق للمستوطنين، والثاني هو الرفاهية الاقتصادية. ولذلك أقاموا هذا المجتمع على أساس أن الاقتصاد متطور وغني، وأن أمن المستوطنين مصان. ولذلك قامت العقيدة الصهيونية على خوض المعارك على أراضي الغير، أي أن الجيش الصهيوني كان يذهب إلى أراضي الجوار يحتلها ويخوض المعارك على هذه الأراضي، وبالتالي كانت هذه العقيدة تنص على أنه لا 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 يجوز أن تقوم الحروب في داخل المجتمع أو داخل أراضي الكيان الصهيوني. اليوم الأمور تغيرت كثيرا، حيث المقاومة الفلسطينية أصبحت في داخل وفي قلب الكيان الصهيوني، وهذا ضرب لجوهر العقيدة الصهيونية وجوهر العقيدة الإسرائيلية التي تحدثنا عنها. عندما يستطيع المقاومون الفلسطينيون تهديد الركنين الأساسيين التي قامت عليهما إسرائيل، فهذا يعني أنها تستطيع أن تهز الكيان الصهيوني من الداخل. ومعروف أن عملية المقاومة الفلسطينية تحقق هذين الأمرين معا: الأمر الأول هو ضرب المجتمع الإسرائيلي من الداخل وضرب الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا أيضا متوقع في حال تطورت المقاومة الفلسطينية وتطورت عمليات المقاومين في داخل الكيان الصهيوني وحتى إلى داخل عام 1948، إضافة إلى أن المعارك أصبحت تدور في داخل هذا المجتمع، أي أن المقاومة الفلسطينية تتمكن من ضرب الركنين الأساسيين الذي قامت عليهما الدولة الصهيونية، وهذا يعني تهديد هذه الدولة من الداخل وبالعمق، وهذا يعني أن سيحرم المستوطنين في المستقبل من الأمان ومن الرفاه الاقتصادي. ولذلك طالما أن المجتمع الصهيوني مجتمعا هشا، أي أن المستوطنين ارتباطهم بالأرض ليس كما أهل الأرض الحقيقيين، عندما يرون تهديدا لوجودهم في داخل الكيان في داخل فلسطين المحتلة لن يترددوا في العودة أو الهرب منها، خاصة وأن معظم هؤلاء المستوطنين يمتلكون جنسيات مزدوجة، ويبلغ عدد هؤلاء أكثر من 4 ملايين مستوطن صهيوني. وبالتالي لا يعني عندما تحدث عودة جماعية أو هروب جماعي لهؤلاء المستوطنين من داخل فلسطين المحتلة، ماذا يبقى من هذا الكيان الصهيوني؟ هذا يعني أن هذا الكيان سينهار من الداخل، وهذا لم يعد بعيد المنال، لأن المقاومة الفلسطينية تتجذر كل يوم، تقوى كل يوم، وهذا ما نرى مع تطور المقاومة. بالأمس كانت غزة، واليوم الخوف من الضفة الغربية، وأيضا الخوف من الفلسطينيين في داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا. مستمعينا الأفاضل، رغم جرائم الكيان الصهيوني ومساعيه لتقليص عمليات المقاومة في الضفة الغربية، تصاعدت هذه العمليات وتشكلت الكتائب المقاومة والتي وحدت المقاومين وتمكنوا من نشر وتوزيع نقاط الاشتباك مع العدو، وبدلا من أن تتقلص ازدادت. ويشير الخبراء العسكريون والأمنيون إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني شاهدوا أن محاولات بناء سلطة وهمية تحت الاحتلال والاستيطان وابتلاع الأراضي وتضييق الأراضي، كل الأمور تشير إلى أن هذا العدو لا يوجد معه إلا نموذج واحد، وهو نموذج المقاومة. كما يرى باحثون بالشؤون الإسرائيلية أن هناك أوجها عديدة للمقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة مؤخرا، إحدى هذه الوجوه هي المقاومة الشعبية. ويشير الباحثون إلى أن ما يقلق في عملية الأغوار حسب ما يتحدث إعلام الاحتلال أن الحالة الشعبية انتقلت في الضفة المحتلة من الحجر والمولوتوف إلى التخطيط الشعبي، بمعنى أن هذه العملية من نفذها وفق ما هو معلن في إعلام الاحتلال هم أب وابن وابن أخ، لذا فهي عملية شعبية عائلية ارتبطت بالسلاح والعائلة والوطن والتخطيط، وهي ليست عملية عشوائية، فهم يدركون أن هذه الحافلة تحتوي على مستوطنين وهم جنود في جيش الاحتلال، وأنهم من وحدة خاصة وهي الأكثر إيذاء للفلسطينيين.
نعم أعزائي المستمعين، عملية غور الأردن بكافة جوانبها ينظر إليها الاحتلال بأنها عميقة، لدرجة أنه نقل الصحيفة يدعوت أحرانوت نقلا عن ضابط في الاحتلال تعليقا على هذه العملية: نحن في الضفة الغربية نغرق، كما أن عملية كاسر الأمواج التي أعلن عنها الاحتلال في مارس هذا العام فشلت، فكلما أراد الاحتلال كسر موجة من موجات النضال الشعبي والتنظيمي بالإضافة إلى الأسود المنفردة، يرون أن أعداء الأسود المنفردة تزداد وأعمال المقاومة الشعبية تزداد كما ونوعا. بدوره يرى قياديون في حركة الجهاد الإسلامي أن ما يميز عملية الأغوار هو أنها جاءت في منطقة يعتبرها الاحتلال الصهيوني خطا أحمر، خاصة أنها تقع في شرق الضفة الغربية ومنطقة الأغوار التي تعتبر أكثر هدوءا.
مستمعينا الأفاضل، وبهذا الشأن ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد رفعت يوسف. أستاذ أحمد، ما الرسائل التي وجهتها عملية الأغوار البطولية للاحتلال وقادته؟
طبعا أي عملية يقوم بها المقاومون الفلسطينيون سواء في الأغوار أو في أي مكان آخر من فلسطين المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو في داخل الكيان الصهيوني، تشكل إضافة مهمة للعمل الفلسطيني المقاوم وتهدد الكيان الصهيوني في العمق، وهذا يزيد من خشية وخوف المجتمع الصهيوني وقادته سواء السياسيين أو الأمنيين والعسكريين، وهذا ما نراه بشكل يومي يتم التعبير عنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى درجة أن بني غانتس سيزور واشنطن قريبا لبحث نقطة واحدة فقط، وهي الوضع الخطير في الضفة الغربية، لأن هناك خشية حقيقية في داخل الكيان الصهيوني من امتداد العمليات الفلسطينية إلى الضفة كما هو الحال في غزة، والآن أضيفت أيضا الأراضي المحتلة في عام 1948، هناك خشية كبيرة من امتداد المقاومة الفلسطينية إلى هذه المناطق، وهذا يعني الضرب في 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 قلب الكيان الصهيوني وفي وعلى رأس الكيان الصهيوني، لذلك هم يعتقدون بأنهم يواجهون وضعا خطيرا، وإذا كان بعض القادة السياسيين والأمنيين يتسترون على ذلك، فأن وسائل الإعلام تتحدث بشكل يومي عن هذا الموضوع. الغريب أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن قوة شوكة المقاومة الفلسطينية وعن الخطر المحدق الذي يرونه في الضفة الغربية، ويقولون بأن إيران وحزب الله نجحا في دعم المقاومة الفلسطينية، وهم يعدون لنقل تجربة غزة إلى الضفة الغربية، وأصبحوا يحكمون السيطرة على أمن الضفة الغربية، وهذا يعني أنه بدلا من أن نذهب إليهم في إيران ولبنان جاءوا إلينا وأصبحوا بيننا، وبدل أن يطاردهم أصبحوا هم يطاردوننا. وتتحدث هذه المصادر الإسرائيلية عن أساليب جديدة في مواجهة المقاومين الفلسطينيين للكيان الصهيوني والجيش الصهيوني، ولم تتردد المصادر بالقول أن الضفة الغربية وبفضل الدعم الإيراني والمقاومة اللبنانية أنها أصبحت أكثر خطرا على الكيان الصهيوني من إيران وحزب الله. أعتقد أن هذا الكلام الذي ينقله الإعلام الإسرائيلي هو كلام خطير وشاهد على الاستشعار الخطر الذي يشعر به قادة الكيان الصهيوني، ولذلك متوقع أن الضفة الغربية قريبا ستتحول إلى ساحة قتال حقيقي وساحة مقاومة حقيقية ستطال كافة مدن الضفة الغربية، أيضا الخشية عند قادة الكيان الصهيوني من الداخل في الأراضي عام 1948. هم يتوقعون أن أراضي الضفة الغربية مقبلة على انتفاضة ثالثة، ولكن ستكون مختلفة عن الانتفاضتين السابقتين بأنها ستكون أقوى وستكون أكثر مقاومة وستكون أكثر تأثيرا على المجتمع الإسرائيلي وقادة الكيان الصهيوني.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. موضوع هذه الحلقة عملية غور الأردن تقض مضاجع الصهاينة.
سيداتي أنساتي سادتي، جاءت عملية غور الأردن في وقت معركة وحدة الساحات التي خرجت منها غزة قبل أيام قلائل، وأرادت أن تفرض على هذا العدو وحدة ساحات الوطن الفلسطيني. إن الحديث عن أن الشعب الفلسطيني يريد تقليد هذه العمليات البطولية هو كلام صحيح، حيث أن أبناء الشعب الفلسطيني في منطقة الأغوار وهم يسمعون عن الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في القدس وجنين ونابلس وغزة انتفضوا ليعبروا عن ساحتهم ساحة الأغوار، وهذا ما يجعل العدو الصهيوني يجن جنونه بأن الشعب حاضر في كل الساحات.
مستمعينا الأفاضل، ففي إطار تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، نفذ مقاومون عملية بطولية باتجاه حافلة تقل صهاينة في شارع 90 في غور الأردن، وهي منطقة حساسة لارتباطها القريب بالحدود مع الأردن، وتضم عددا كبيرا من المستوطنات وما يعرف بالمستوطنات الذراعية التي يعتمد عليها كيان الاحتلال، ويحرص دائما بأن يسود هذه المنطقة هدوء أمني، ولم تقع أي عملية في هذه المنطقة منذ عدة سنوات.
وقام جيش الاحتلال باستنفار أمني واسع ونشر عددا كبيرا من القوات والحواجز عقب هذه العملية التي نفذها شابان فلسطينيان بإطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة على الحافلة الإسرائيلية على الخط 90، والتي تضمنت العشرات من قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي. كانت تتدرب في هذه المنطقة في مناورات وتدريبات عسكرية وأمنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما شكل مفاجأة لكيان الاحتلال بهذه العملية ونوعيتها.
وعقب الهجوم باركت حركة حماس عملية إطلاق النار في غور الأردن، وعدتها عملا بطوليا جديدا يخطه الشباب الثائر في الضفة المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدة أن هذه العملية تأتي في سياق الرد المتواصل للشعب الفلسطيني على جرائم الاحتلال وعلى رأسها الجرائم ضد المسجد الأقصى.
بدورها أعزائي الكرام، باركت حركة الجهاد الإسلامية العملية مؤكدة أنها جاءت توحيدا للساحات وامتدادا لدائرة المقاومة، من حيث لم يحسب الاحتلال لها حسابا ليؤكد فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية. ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والنقب والضفة والداخل المحتل إلى تصعيد العمل المقاوم، فقد آن أوان المواجهة وتوحيد الساحات في مواجهة الاحتلال على نقاط التماس وعلى حدود الوطن السليب.
مستمعينا الأفاضل، وللمرة الأخيرة في هذا اللقاء نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد رفعت يوسف. أستاذ أحمد، هل تصدق خشية العدو من اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة المحتلة؟ وأي خيارات يملكها الشعب الفلسطيني في سياق معركة وحدة الساحات؟
نعم، أنا أصدق خشية القادة العدو الصهيوني والمجتمع الصهيوني من اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية المحتلة امتدادا للمقاومة الفلسطينية في غزة. وإذا كان من دليل على ذلك هو التقارير اليومية التي تنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، سواء في الصحف أو في الإذاعات أو في التلفزيونات، وأكثر ما يتحدثون عنه هو التطور الكبير في عمليات المقاومة التي طورها المقاومون الفلسطينيون ويطورونها الآن في الضفة الغربية. وحتى أنهم يقولون نحن أمام ظاهرة مقلقة، حيث تتواجد مجموعات فلسطينية مسلحة لا تعمل من خلال قيادات وتنظيمات. هذا يعني أن المقاومين الفلسطينيين يطورون أشكالا جديدة للمقاومة ومواجهة الاحتلال، بحيث يصعب على الاحتلال مواجهتها بشكل جماعي أو من خلال استهداف قادة محددين لضرب رؤوس هذه المجموعات المقاومة كما تعودت قادة الكيان الصهيوني من قبل. ولما تتردد وسائل الإعلام الإسرائيلية بوصف هذه المجموعات المقاومة بالأشباح، هذا يؤكد الرعب الحقيقي الذي يشكله هؤلاء المقاومون على الكيان الصهيوني، سواء المجتمع أو القادة. حتى أن وسائل إعلام إسرائيلية لم تتردد بالقول بأن الوضع الفلسطيني متفجر ولم نشهد له مثيلا منذ 15 عاما، هذا يعني أنهم يخشون من هذه الانتفاضة الجديدة. أيضا هناك الخشية ليس فقط من الضفة الغربية، وهم يتحدثون عن خوف ليس فقط من الصواريخ التي تتساقط على الكيان الصهيوني من غزة ولاحقا من الضفة الغربية عند حدوث أي انتفاضة جديدة، وأنما أصبح هذا الخوف حتى من داخل الكيان الصهيوني، حيث فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948 والذين اعتقد العدو الصهيوني أنه دجنهم وأنه استطاع سلخهم عن قضيتهم وعن مجتمعهم العربي الفلسطيني، كما هو الحال خاصة في المدن المختلطة كما في مدن اللد وعكا على سبيل المثال، إضافة إلى مئات القرى والمدن الصغيرة التي لا يزال يتواجد فيها أكثرية عربية. هؤلاء يملكون إمكانات كبيرة للعمل في داخل كيانهم الصهيوني كونهم في داخل المجتمع، مثل قطع الطرقات ومنع حركة الجبهة ما تسميه إسرائيل الجبهة الداخلية، إضافة إلى الأعمال المقاومة بشكل مباشر. أنا أعتقد أن هذا ما يقوله الإعلام الإسرائيلي وحده كفيل بالحديث عن هذا الخطر الذي يتوقعونه، خاصة وأن الشعب الفلسطيني أصبح الآن يمتلك إمكانات أخرى جديدة وهي وحدة الساحات. هذا يعني أن أي عمل جديد قد يخرج عن نطاق الاشتباك التقليدي أو قواعد الاشتباك المعمول بها يمكن أن تتطور إلى ساحات أخرى تم إعدادها لمواجهة الكيان الصهيوني، كما هو الحال في المقاومة اللبنانية وفي الدولة السورية الجيش السوري، إضافة إلى مقاومون في أكثر من دولة عربية كما هو الحال في العراق، والآن دخل اليمن على خط هذه الساحات الجديدة التي تتأهب لمواجهة الكيان الصهيوني، إضافة إلى ارتباط ما يجري في المنطقة بالتطورات العالمية التي لا تسير لصالح الكيان الصهيوني ومنظمته العدوانية كما هو الحال في أوكرانيا وحتى في المواجهة الصينية الأمريكية. نرى كل ذلك يسير لصالح لغير صالح هذا الكيان، وهم لا يترددون في الحديث عن المخاطر الحقيقية والوجودية التي أصبحت تهدد الكيان الصهيوني من الداخل، إلى درجة أن بعض قادة هذا الكيان وبعض التقارير الإعلامية لم تتردد في الحديث عن أن الكيان الصهيوني يواجه خطرا وجوديا قد يؤدي إلى انهيار هذا الكيان، سواء من الداخل أو بفعل عمليات مقاومة من داخل الضفة الغربية وقطاع غزة أو من الساحات الأخرى المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وهم بكل أحوال يعتقدون أن هذا الكيان يسير في طريق مسدود وأنهم يتوقعون معركة قد تكون نهائية لهذا الكيان ستنتهي بانهيار هذا الكيان واقتلاعه من جذوره.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني. مستمعينا الأفاضل، حركة فتح أكدت أن المقاومة هي نهج الشعب الفلسطيني وتمثل نهج حياة في ظل الاحتلال، وطالما بقيت الأرض محتلة فإن المقاومة ستتواصل مهما تعاظم حجم التضحيات، داعية المقاومين للمزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال. الأمر ذاته أكدته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث أكدت مضي الشعب الفلسطيني في الطريق حتى التحرير والعودة. وتأتي هذه العملية بعد نحو أسبوعين على عملية إطلاق نار استهدفت حافلة تقل عددا من المستوطنين في القدس المحتلة، تسببت بوقوع عدد من الإصابات.
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم باركوا هذه العملية وتداولوا صورا ومقاطع فيديو للعملية والخسائر التي لحقت بجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأكد النشطاء أن المقاومة مستمرة، مشيرين إلى أن هذه هي العملية تعد صفعة غير متوقعة للاحتلال، لتتحول حافلاتهم مجددا إلى توابيت متحرك، وأنها تأتي في إطار حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. شكرا على طيب متابعتكم.
حتى الملتقى في أمان الله.
في أمان الله.
قناة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. كم تنذر الدنيا وأنت ما تسمع، وكم تؤيس محبها من وصلها ويطمع. فالعجب من فطن غره سراب يلمع. الدنيا دار كدر، بذلك جرى القدر. فإن صفى عيش اللحظة ندر، ثم عاد التخليط فيذر الورود فيها كالصدر. ودم قتيلها هدر. المرء من دنياه في كلف، ومآله فيها إلى التلف. ولكل شيء فائت خلف، وحياتنا فوت بلا خلف. إخواني، مر الزمان وعظ الألباب، ويكفي في الإنذار موت الأصحاب. كم ترى في التراب من أتراب، أغمدت تلك السيوف في شر قراب. تناولتهم يد البلا من كف استلاب. ويحك، ضياء الدنيا ضباب، وشراب الهوى سراب. أترضى أن يقال قد خاب؟ أما لهذا عندك جواب؟ كلما دخلنا من باب خرجت من باب. لله در أقوام علموا قرب الرحيل، فهيئوا آلة السفر، وهونوا بالدنيا فقنعوا منها بما حضر، واستوثقوا بقفل التقوى من أذى النطق والنظر. ما لك خبر بحالهم ولا عندك منهم خبر، قاموا في الجد وقعدت، وسهروا في الدجى ورقدت، طالما نصبوا في خدمة المالك وناقشوا أنفسهم مناقشة مماحك، وآثروا بالزاد فزادوا على البرامج، واختبروا بالبلى كالذهب عن السابق، هذه طريقهم فأين السالك؟ أترضى بالتأخر عنهم؟ كأنك بهم وقد دخلت على الملأ الملائك. كل يا من لم يأكل هذا بذلك. لما أريد أفيد، لما شكر المنعم زيد، ولو فتروا عن التعبد قيد. نام العلاء بن زياد ليلة عن ورده، فجذب في نومه بناصيته وقيل له قم إلى صلاتك، فما زالت الأخبار قائمة في حياته، نحن جعلناها تذكرة. قال أبو سليمان غلبتني عيني فإذا أنا بالحوراء قد ركضتني برجلها وهي تقول أترقد عيناك والملك يقضان؟ قال ونمت ليلة أخرى وإذا بها توقظني وتقول أتنام وأنا أربى لك في الخدور منذ 500 عام؟ أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب، تبين نظرة حاري، ألمحة من سنا برق رأى بصري، أم وجه نعم بدا لي، أم سنا ناري؟ أنبئت نعما على الهجران عاتبة، سقيا ورعيا لذاك العاتب الساري.